الحمد لله الذي تفرد بعظمته وكماله وجلاله وجماله، ومن على عباده بنعمة الإيمان، فعرفنا بذلك ربنا بأسمائه وصفاته، وعرفنا نبينا بسمته وسماته، وعرفنا ديننا بأحكامه وعظاته، فأصبحنا بذلك خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر في منظومة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبعد هذا، فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الأستاذ الشيخ إبراهيم بن هادي الشعبي ممثل شيخ شمل قبائل الدرب، أيها الحاضرون، أيها المدراء والأئمة والخطباء والحاضرون في هذا الجمع الكريم وهذا الجامع الكريم وهذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يقدم لكم هذه الندوة والتي حملت عنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وخطر ذلك على الفرد وعلى المجتمع، وسيلقيها عليكم شيخان كريمان، على يميني فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، وأجلس عن يميني فضيلة شيخنا الشيخ حسين معافى المعلم والموجه والمربي والداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، فحياهم الله وحياكم الله جميعا، ونستأذنكم في إلقاء أول محاور هذه الندوة. سيتوجه المحور الأول إلى فضيلة شيخنا حسين معافى ليحدثنا عن أساليب هذه الجماعة الخارجية في إغواء الناس، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجلال والإكرام، أتم علينا النعمة بالإسلام وأكرمنا بالعقول والأحلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أولاً، ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تبنيها مثل هذه الندوات وهذه اللقاءات الطيبة المباركة، ممثلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، والتي تعنى بتبصير الناس ودلالتهم على العقيدة الصحيحة كما فهمها سلف الأمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه اختلاف الناس وكثرت فيه الجماعات المشبوهة والحزبيات المقيتة التي فرقت الناس شذر مضر أيادي سبع، أقول ما أحوجنا إلى بيان المنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلف هذه الأمة، بل وسارت عليه بلادنا منذ أن أسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله على الكتاب والسنة، وتعاقب أبناؤه من بعده رحمهم الله، وإلى عصرنا الحاضر دستورنا القرآن والسنة. فنحمد الله عز وجل ونشكره أن دولتنا المملكة العربية السعودية هي دولة مسلمة وسطية معتدلة متوازنة سلفية تسير على منهج السلف الصالح في خلافة راشدة نتفيأ ظلال هذه الدولة المباركة. فلذلك أيها الإخوة، تشكر الوزارة على هذا الأمر، على حرصها على جمع الناس على هذه اللقاءات الطيبة المفيدة التي تبشر الناس بعقيدتهم الصحيحة وتبين لهم المحدثات والبدع والخرافات والأمور الدخيلة التي ما كنا نعرفها، فما كنا نعرف هذه الانحرافات ولا العقائد الباطلة والانحرافات الفكرية ولا الحزبيات، ونحن في غنى عنها، لسنا بحاجة إليها، نحن أمة واحدة في هذا البلد المبارك كما أسسها قلنا لكم الملك عبد العزيز وتعاقب أبناؤه من بعده إلى عصرنا الحاضر. وأعظم نعمة من الله عز وجل بها على عباده وأنعم بها هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي جاء كاملا وافيا شاملا دستور حياة ومنهاجا متكاملا للناس، فهو صالح مصلح للناس لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبدأ التحزب والافتراق، بدأ يوم أن قام ابن السبائية عبد الله بن سبأ وألب الناس وهيجهم وجيشهم وحرضهم على الخروج على الخليفة يومئذ عثمان بن عفان رضي الله عنه وحاصروه، فكان أول اعتصام وخروج على حاكم في الإسلام، وحاصروه 42 يوما ومنعوه من صلاة الجمعة وقاتلوه وفعلوا ما فعلوا كما تعلمون، وذلك بداعي الإصلاح باسم الإسلام، بداعي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واقرأوا السير تجدون هذا واضحا جليا. المهم أن هذا الرجل اليهودي في الأصل أبطن الكفر والنفاق وأظهر الإسلام، وهكذا كل حزب أو طائفة تأتي في زمن إنما تأتي باسم الإسلام وتبدل الناس باسم الإصلاح وتشط بعيدا وتبعد النجعة عن منهج السلف الصالح، فتبعد كثيرا وهي تدعي، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بوصله. المنهج هو الأصل، قال الله وقال رسوله بفهم سلف الأمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نصوص كثيرة في هذا الباب. ثم بدأ افتراق الأمة إلى أن جاء هذا التنظيم الخبيث في هذا العصر والذي أسسه حسن البنا بين قوسين الهدام، بداعي أنه يجمع المسلمين، هذه دعوه وهذا زعمه، وإنما لمن تأمل ونظر أنه يريد هدم الدين، فقد حصر المسلمين جميعا في جماعته، والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم في دعوة الإخوان في هذا التنظيم المجرم الخبيث الإرهابي، وأسسها فقال هي صوفية اجتماعية سلفية على عد، فهي تجمع خليطا وشراكة من كل الطوائف، حتى يدخل في برلمانهم وفي مجلس شيوراهم اليهود والنصارى والمجوس، لا مانع عندهم، فأي إسلام من هذا وأي عقيدة. فهذا الرجل الذي أسس هذا التنظيم الخبيث في مصر قبل 90 سنة، أظن سنة 1347، 90 سنة تقريبا من يوم أسس، ما أسسه على ما قامت دعوته على ما قامت على ما جاءت به الأنبياء والرسل، إنما أقام على الجمع والجماهيرية وحب المناصب سياسة، يريدون الكراسي ولا يريدون الدين، فلم يهتم بالتوحيد. هذا من أعظم وأبرز الملاحظات والأخطاء على هذا التنظيم الخبيث، أنهم لا يرعون التوحيد أي رعاية ولا يعنون به أي عناية، خاصة توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد الذي من أجل جريدة السيوف وقامت راية الجهاد، وقع النزاع والصراع بين الأنبياء والرسل وأممهم وأقوامهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يوحدون، وعبدوا الله ولا شركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، توحيد الله عز وجل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمندوبة والمستحبة، وما توفي عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه إلا وترك لنا فيه علما، فلا استدراك المستدرك ولا مطعن لطاعن. فجاء هذا الرجل وادعى هذه الجماعة أنها تريد باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين، ولا يصلح أن تطلق عليها جماعة، هي تنظيم، لأنه يضم خليطا، جماعة المسلمين واحدة، عليكم بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما هذا يسمى تنظيم الإخوان المسلمين وليس جماعة الإخوان، هذا أصح في تسميته، فهو تنظيم لأنه يجمع شرائح شتى من كل الطوائف والأديان والتنظيمات، ولأنهم يسعون كما قلت للكراسي، يريدون دنيا. ولا أدل على ذلك من أن ذا الخويصر التميمي لما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال اعدل، فما قال علمني شيئا من الصلاة أو من الدين أو الزكاة أو أمور الفقهية أو العبادات، إنما أراد دنيا، قال اعدل، يعني يريد زيادة من الغنيمة، يريد دنيا. وهكذا هذا التنظيم يريد دنيا، تنظيم الإخوان، والله ما يريد الدين، فلهم في هذا سلف. ذو الخويصر التميمي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضده هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز عن أجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان إذا لقيتمهم فاقتلوا من قد شداد الآفاق، آخر فوج يخرج منهم مع الدجال. على كل حال فهم لا يريدون الدين، وإن تسموا باسم المسلمين تنظيم الإخوان المسلمين، فالإسلام من منهج الإسلام منهم براء، بدليل أنهم تركوا التوحيد، خاصة التوحيد الذي هو سبب النجاة والصلاح والفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، توحيد الإلهية، توحيد الله بأفعال العباد، الحب والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك أنواع العبادات، تركوه وأهملوه وأغفلوه وشطوا بعيدا عنه، وأخذوا بالحاكمية توحيد الربوبية، وحرصوا على الجماهيرية، وأشغلوا الناس بوقفات وقبسات ولقطات ومعالم، هكذا قطعوا الدين تقطيعا بدعوى الإصلاح أو الطرح، أو بدعوى الطرح العصري للإسلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أذكر لكم بعض الكتب التي تفيدكم فاحفظوها وسجلوها: المورد العذب الزلال لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي مفتي المنطقة سابقا رحمه الله، وهو عالم محدث أديب فقيه سلفي بحر النحرير. المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات من الأخطاء في العقائد والأعمال، كتاب مطبوع موجود. الكتاب الثاني للشيخ زيد بن محمد المدغلي، وهو كتاب من ذهب، كتاب النفيس، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، وهو مؤلف ومطبوع موجود، فهذا مفيد جدا لمن أراد أن يفقه وأن ينظر في حال هذه الأحزاب وهذه التنظيمات الخبيثة التي جرت على المسلمين الويل والثبور. والثالث جمع الشتات فيما على تنظيم الإخوان من ملاحظات لأخينا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي فقد جمع 50 ملاحظة وخطأ على هذا التنظيم المجرم الخبيث. أيضا من خلال كتابات العلماء هنا وهناك في رسائل أو في ردود مثل الفتاوى والردعون الودود الرب الودود في الفتاوى والردود لشيخ أحمد النجمي 3 مجلدات فيه فوائد من ذهب أيضا وفيه درر وجواهر ثمينة. ومن مثل رد الشيخ أحمد يحيى النجمي على سيد قطب في ظلال القرآن وبيان أخطائه فيه، ورد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله على سيد قطب أيضا، وهذا القطب الثاني في هذا التنظيم، سيد قطب بعد حسن البنا مباشرة. فهذا كذلك محمد جميل زينو له كتيب في رد، وثمة ردود كثيرة وبيان لأخطائهم. المهم أن هذا التنظيم الخبيث الذي يعاني وأفسد في كثير من دول العالم العربي والإسلامي، بل إن قلت فإنه وراء الربيع الغربي أو الفساد العربي فهو تنظيم الإخوان. فما من مصيبة أو مشكلة تحل بالعالم الإسلامي إلا ويتخطفها هذا التنظيم، تنظيم الإخوان. إن تنظيم الإخوان يجيد الهتافات والصراخ والمظاهرات والاعتصامات والاختطافات والتكبيرات الجماعية، قال تكبير، قال الله أكبر تكبير، هذه كلها بدع من الصوفية، والانقلابات والثورات هذه كلها من تنظيم الإخوان، يعيشونها ويعيشون عليها. وألهوا شباب المسلمين ردحا من الزمان ومليا من الدهر، أشغلوهم كما قلت بلقطات ومضات ومعالم وكذا، وأشغلوهم بالأناشيد صباح مساء، ينشد فوق السرير وتحت السرير وفي الباص وتحت الباص وتحت الشجرة وفوق الشجرة أناشيد فيها تحريض وفيها تأليب وفيها تجيش وفيها انقلاب على الولاة وعلى الحكام وإفساد للبلد. من مثل شبابنا هيا إلى الجهاد، ها يجاهدون لا يحسنون يتوضعون، والجهاد له ضوابط وشروط، قد يكون فرض عين، متى يكون فرض كفاية، الباب الجهاد باب في الحديث والفقه أبحر فيه أهل العلم، يراجع يعطى لي أغرار صغار سفهاء. هكذا ربوا، كانوا يربون أبناءنا، يلهونهم عن كتب السنة، أصول الثلاثة، العقيدة الواسطية، شرح السنة للبرهاري، الطحاوية، كتب السنة المعروفة، السنة من أبي عاصم، الاعتصام للشاطبي وغيرها وغيرها. أو من مثل قولهم هذا، هكذا كان يقول قائلهم في الجوالات ويطوف شرقا وغربا، هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا. هذا كلام خطير، تجيش وتحريض على الولاة، هذا دعوة للثورات والانقلابات وزرع الفوضى والانقلاب على الحكام والأمراء، هذا لا يجوز. هذا الشباب مهيئ ليسودا، يعني دعوة إلى الانقلاب على الحكام والخروج على هذا دعوة إلى الخروج. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، حتى لو كان داعية فتنة، حتى لو كان عالم ضل، من كان مقتدا فليقتد من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما ورد في الأثر، فاضربوا عنقه كائنا من كان. انظر، ولهذا حذاري حذاري من دعاة الفتنة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يدعون إلى مواطن الفتن وإلى الفتن ويهربون منها. أعود فأقول إن هذا التنظيم المجرم الإرهابي الخبيث، تنظيم الإخوان المفلسين كما سماه الشيخ مقبل الوادعي علامة اليمن رحمه الله، كان يسميهم المفلسين، ما يسميهم تنظيم الإخوان المسلمين، مفلسين. وفعلا أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من المنهج الحق، أفلسوا من العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن هم السلف الذي نكرر كثيرا؟ السلف قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، أما بقية الأحزاب والحزبية التنظيمات فلكل قائد وإمام وهو غير معصوم، وكل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين كانوا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعيدون كل البعد عن منهجك يا محمد، هذا معنى الآية. السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخديجة وخباب وأبو هريرة وخالد بن الوليد وعمر عبد الله بن عمر وبقية الصحابة والتابعون، وهكذا من نهج نهجهم إلى قيام الساعة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال افتراق هذه الأمم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من هي هذه الناجية؟ قال قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي في رواية هم الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر في آخر كلامه أن تنظيم الإخوان من الفرق الهالكة، من الهالكة، لأنها ابتعدت عن منهج السلف. فالسلف إذن كل من سار على منهج الصحابة والتابعين في فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا التنزيل، ولأنهم أعلم الناس بالحق وأرحموا الخلق بالخلق، ولأنهم أبعد الناس عن الحلال والحرام، وأن أبعد الناس عن الحال وقوع في الحرام، ولأنهم أعلم الخلق بالحلال والحرام، ولأن الله زكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، آية 100 في التوبة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في الحديث: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي. أحاديث كثيرة ونصوص في هذا الباب، فهم لهم فضل، يعيشون القرون فضل، هم أقرب إلى وقت التنزيل أيضا، فهؤلاء هم السلف، فمن سار على نهجهم نجا. فنقف حيث وقفوا، أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم جاءتنا في هذا الزمان هذه التنظيمات الكثيرة، مثل تنظيم الإخوان أو الجماعات التبليغ، وانبثق وخرج من هذا التنظيم الخبيث القاعدة والسرورية والقطبية والنصرة وداعش والسلفية الجهادية التي في مصر في سيناء وغيرها وغيرها، وكلها إنما خرجت من رحم هذا التنظيم الخبيث. وأخطر من هذا التنظيم السروريون الذين حاولوا يجمعوا بين كتب سيد قطب وكتب محمد بن عبد الوهاب، كذبوا والله، هذا يدعو إلى التوحيد محمد بن عبد الوهاب، هل فهم السلف؟ بينما هذا عنده لخبطة وأفكار منحرفة وضلالات، يعني سيد قطب وطعن في الأنبياء والرسل والصحابة وانحرافات ضلالات عقدية وانحرافات فكرية شتان بين مشرق ومغربي، حتى قسموا بعضهم إلى فرقتين، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، السروريون فرقة تفجر والثانية تستنكر، وربما تقربوا إلى الحاكم وإلى الأمير وإلى الأمراء وإلى الولاة بداعي النصر والإصلاح، ومضرون الحقد ويطعنون من الخلف عياذا بالله. فهذا التنظيم، يعني تنظيم الإخوان المفسدين المفلسين من الدين الصحيح، هذا من الخطورة بمكان، فاحذروهم وحاذروهم. فمن سمعتم أنه ينتمي إلى هذا التنظيم أو يدعو إليه أو يدافع عن سيد قطب أو حسن البنا أو أقطابهم فناصحه أولا، وإلا فبلغوا عنه الجهات الأمنية 990، وهذا من الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح للدين ولله ولبلدك ولوطنك أن تبلغ هذا مفسد يريد أن يفرق جمعنا. نحن لسنا في حاجة إلى مناهج جديدة، لسنا في حاجة إلى مناهج وافدة ولا انحرافات قادمة من الخارج، عندنا هنا الوحيان، الكتاب والسنة، ما بين مكة والمدينة، هنا الصحابة، هنا التابعون، هنا الخير، وجاء أولاتنا جزاهم الله خيرا في هذا البلد، فحكموا فينا شرع الله وعنوا بالتوحيد عناية فائقة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعنوا بالحرمين الشريفين، يدعون إلى الدين الصحيح وإلى المنهج الحقيقي وإلى المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة والتابعون. فنحمد الله عز وجل ونشكره، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وحكامنا وأمراءنا وولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أكتفي بهذا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حسين معافى على هذه الكلمات الطيبة التي حملت الصفة الكاشفة لأساليب جماعة الإخوان المسلمين. وأستأذنكم جميعا لأنتقل إلى المحور الثاني مع فضيلة الشيخ فؤاد العمري. فضيلة الشيخ فؤاد، لا شك أن الخطأ يخلف الخطر، وهذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، شوهت الجامعة والجامعة والجمعيات والجماعة. فنريد منكم بارك الله فيكم أن تحدثونا عن خطرها على الأفراد والمجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا. ثم أثني بالشكر لولاة أمرنا الميامين ولحكومتنا المباركة، لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على قيامهم بأمر هذه البلاد ورعايتهم لشؤون هذه البلاد المباركة، خاصة ما يتعلق بالشرع. والشكر موصول وممتد لأمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. والشكر كذلك موصول وممتد لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. والشكر موصول لسعادة المحافظ محافظ الدرب، ولفضيلة مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي. وكذلك أشكر أصحاب الفضيلة القائمين على الدعوة والمساجد في هذه المحافظة، وأشكر كذلك ممثل شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ إبراهيم بن هادي الشعبي، وأشكركم جميعاً على حسن ظنكم وحضوركم لهذه الندوة. أيها الأحبة، سمعنا كلاما مهما من فضيلة الشيخ حسين جزاه الله خيرا حيال وتجاه هذه الجماعة، كمال الإنسان يدور على أصلين كما يقوله العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الأول معرفة الحق من الباطل، والآخر إيثاره الحق على الباطل. كان حذيفة رضي الله عنه الخبير بالفتن وأمرها، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيراً ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل إلى محتوى السؤال أو موضوع السؤال. يقول رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وانظروا رحمني الله وإياكم إلى هذا الفقه الدقيق من هذا الصحابي الجليل، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد ذكر أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم أن الناس تجاه هذا الباب على أربعة أقسام، أفضلهم حتى لا نطيل في المقدمة، أفضلهم وأكملهم من يعرف الخير معرفة مفصلة ويعرف الشر معرفة مفصلة، حتى يفعل الخير ويجتنب الشر. ومعرفة الشر لاتقائه أمر مهم، ولهذا جاءت هذه الندوات المباركة من فرع الوزارة والتي شملت عموم محافظات هذه المنطقة، خاصة في هذه الأوقات والأزمنة، لمعرفة خطر هذه الجماعة معرفة مفصلة حتى يستبين سبيل المجرمين ويعرف المرء الخير من الشر والحق من الباطل، فيسلك طريق الخير والحق ويدع طريق الشر والباطل. هذه الجماعة، وأنا أريد بذكر بعض الأساليب الدخول إلى بيان الخطر، هذه الجماعة نشأت أول ما نشأت عام 28 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1928 تقريبا، نحو عام 1348 تقريبا، لها اليوم أكثر من 90 عام، لها اليوم أكثر من 90 عام. نشأت في مصر، وكان بذرة هذه الجماعة انطلاقها من الطريقة الصوفية الحصافية، ولا أريد أن أطيل كثيرا كذلك في بيان منشأ هذه الجماعة ومن الذي ساندها، وإن كنت سوف أشير إلى ذلك بقول عالم كبير من علماء مصر، من كبار علماء السنة في ذاك الزمان. إنما أردت أن أذكر ماذا؟ الإشارة إلى نشأة هذه الجماعة، أعني تاريخها، وإلى المكان الذي نشأت فيه في أول أمرها في مصر، وكيف انتقل أمرها إلينا، وما الذي يريدوه منا في بلادنا المباركة في المملكة العربية السعودية. وهذا يستدعيني إلى أن أذكر نبذة عن تاريخ هذه البلاد حتى نعرف ما نحن عليه بفضل الله جل وعلا قبل أن تنشأ هذه الجماعة. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العالم المصلح الكبير، ولد عام 1501 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ في بيت علم ودين وفضل، والده من أهل العلم وجده من أهل العلم، وطلب العلم ورحل وسافر في طلبه، وأكرمه الله جل وعلا بأن التقى بعلماء ينصرون السنة والحديث، واطلع على كتب أئمة الإسلام، خاصة كتب الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وكتب تلميذه ابن القيم رحمهما أو رحمهم الله جميعا. هذا العالم بدأ بالدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة عام 1350 في بلدة العيينة، وناصره آنذاك أميرها. حصل ما حصل مما هو معروف في التاريخ، وليس المراد أن نقف عند كل جزئية ونقطة، إنما أريد الإشارات. الشاهد أنه خرج إلى الدرعية ونزل فيها على أحد طلابه، تسامع الناس بالشيخ وأقبلوا عليه، وممن سمع به الإمام محمد بن سعود الذي كان أميراً على الدرعية، فأراد أن يطلبه ليأتيه، فأشار عليه أخوه وزوجه بأن يذهب إليه تعظيماً لمكانه وبياناً لحقه ومعرفةً لفضله. فذهب الإمام محمد بن سعود إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعرف ما الذي يدعو إليه وما هو مراده، عرف أنه يريد دعوة الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل. كان الناس حقيقة في هذه الجزيرة تقع منهم المخالفات الكثيرة، والتاريخ كما قيل شاهد عدل وشاهد صدق. من أراد أن يعرف الحالة التي كان يعيش فيها أهل الجزيرة قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فلينظر في كتب التواريخ، سيجد العجب العجاب، يجد أن كثيرا من الناس، ولا أقول كلهم، يجد أن كثيرا من الناس تقع منهم المخالفات خاصة في باب التوحيد والسنة، ويقع الشرك الصراح والبدعة المحدثة الضلالة. فناصر الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعاهد وتواثق، وكان ذلك مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى عام كم؟ عام 57 و100 و1000، 1157 في آخرها، وقيل في أوائل السنة التي تليها. وقبل أهل الجزيرة هذه الدعوة، ولم يبدأ الشيخ، والتاريخ كما قلت فيما مضى شاهد عدل وصدق، لم يبدأ أحد بقتال، إنما قاتله أعداء الدعوة. أقبل عليه الناس، أقبل عليه كبار ووجهاء القبائل وأمراء البلدان، تحالفوا وتناصروا حتى صارت الدولة السعودية الأولى تغطي أكثر أرجاء الجزيرة العربية، بل دخلت ناحية الشمال إلى شيء من بلاد العراق. هذا أغاض أعداء الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فصدرت الأوامر إلى عاملهم محمد علي باشا في مصر بأن يتجه إلى الجزيرة حتى يقوض أركان هذه الدولة ويهدم بنيانها. حصل ما حصل من الحروب والقتال، إلى أن حوصرت الدرعية مدة من الزمن وكانت موطئ الحكم، فسلمها الإمام عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، ودخلوا الدرعية وعاثوا فيها فسادا، وقتلوا من قتلوا، وممن قتلوه الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. قيل أنه لما جاء به ليقتل بالرصاص في إحدى الروايات، جاءوا بأبيه الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أرادوا أن يحرقوا قلبه وهو ينظر إلى ابنه، وهو ينظر إلى ابنه عند موته، فقال لهم كلمة عظيمة: إن لم تقتلوه مات، سيموت، والموت يكتبه أو كتبه الله جل وعلا على كل واحد منا. وأخذوا الإمام عبد الله إلى مقر حكمهم في الباب العالي كما كان يسمى في ذاك الزمان، وقيل إنهم قتلوه ومثلوا به وطافوا به وجعلوه مصلوبا 3 أيام في تلكم الديار. وكان ذاك العام عام 34 و200 و1000 مؤذنا بسقوط الدولة السعودية الأولى ككيان، لكن دعوة الإمام لم تسقط، دعوة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب باقية. ثم بعد ذلك ب6 سنوات قام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود باستعادة هذه الدولة، وهو قيامها في دورها الثاني أو طورها الثاني، وجعل الرياض هي عاصمة الدولة. حاول أعداؤها الذين جاءوا في المرة الأولى أن يفعلوا ما فعلوا، إلا أنهم بفضل الله جل وعلا كسروا. ثم حصل ما حصل في داخل البيت، وكان هذا من أقوى الأسباب لإضعافها، فقدر الله جل وعلا لها أن تسقط عام 39 و1000. الدولة السعودية الأولى قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك الدولة السعودية الثانية قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما حاضر في دعوة الشيخ وفي ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطبع فيما بعد في كتيب، أشار إلى أن أسس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاث، وأن دعوته قائمة على ثلاث: الأول الدعوة إلى التوحيد والسنة، والتحذير من الشرك والبدعة، الثاني تحكيم الشريعة، الثالث إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدولة السعودية الثانية قامت على هذه الأسس، وكان من الأئمة الأعلام ممن ناصر الإمام تركي بن عبد الله الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد. ثم بعد 10 سنوات لما دخل الملك عبد العزيز الرياض عام 1900، وكان ذلك مؤذنا لقيام الدولة السعودية في طورها أو دورها الثالث، قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية، وناصر الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، ناصره الإمام ناصره الأئمة وفي مقدمهم الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. وكان الملك رحمه الله وغفر له كلما تدخل بلدة تحت حكمه يقيم فيها توحيد الله جل وعلا، ويقيم فيها شرعه سبحانه وتعالى، ويعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منذ أن يدخل حتى توحدت هذه البلاد بهذه الأجزاء المعروفة اليوم تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 51 و300 وألف. تتابع بعد الملك عبد العزيز أبناؤه البررة سعود فيصل خالد فهد عبد الله رحمهم الله جميعا، ثم نحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. والدولة هي قامت على هذا الخير العظيم. ولو نظرنا في النظام الأساسي للحكم الذي صدر عام 12 و400 وألف نجد أن مواده التي تنص على هذه الأسس كثيرة، ومنها في المادة 23 ونصها تحمي الدولة عقيدة الإسلام، انظر، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. وانظروا اليوم إلى هذا الذي نعيشه، وإلى هذه النهضة العظيمة، وانظر إلى هذه المؤسسات العظيمة، وخاصة المؤسسات الشرعية. انظر إلى هذا الأمن، بل قبل ذلك ما نحن عليه من الخير من اجتماعنا على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسوله. اذهب إلى مسجد في أقصى جنوب المملكة، وإلى مسجد في أقصى شمال المملكة، وإلى مسجد في أقصى غرب المملكة، وإلى مسجد في أقصى شرق المملكة، ونحن في قارة. تعرفون كم عدد مساحتنا؟ كم؟ ها؟ أحسنت، 2 مليون وعليها قارة. لا تجد ثم اختلاف في أمر الشعائر التعبدية. الأذان هو الأذان، الصلاة هي الصلاة، الدعوة في المساجد في الخطب هي التي أو تقوم على منهج هذه الدولة المباركة. نعم ثم أمور سوف يأتي الحديث إليها، أنا أتكلم من حيث الأصل، ثم اختراق، لكن هذه الندوة وأمثالها ومن قبل جهود علمائنا من أجل تصحيح هذا المسار. اليوم نحن عام 1440، وقلنا أن الدولة تأسست أول ما تأسست 1157، يعني بعد نحو 17 سنة تكون هذه الدولة لها 300 سنة، 3 قرون. على ماذا؟ على الشرك والخرافة، على البدعة والضلالة، على الفواحش والموبقات والكبائر والخمارات وبيوت الدعارة، على هذا أم على ماذا؟ على ماذا؟ على التوحيد والسنة. ثم أخطاء، نعم الواحد منا وهو مسؤول عن نفسه وعن من تحت يده، يقع منه ما يقع، لكن حسبنا ما نحن فيه من خير عظيم، من قيام على توحيد رب العالمين وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أذكر قصة حدثني بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن صالح محي الدين، كان في أحد البلدان العربية للدعوة مندوبا من جهته، جلس مع بعضهم قال وهو يريد أن يشنع على هذه البلاد المباركة، قال له أنتم تحكمكم من؟ أمريكا. قال له جئت إلى السعودية؟ قال نعم. قال هل يوجد في السعودية برعاية الحكومة قبر يعبد من دون الله أو مزار تصرف له العبادة من دون الله أو ثم احتفالات بدعية قائمة كالموالد وغيرها مما تدعمها هذه الدول؟ انظروا إلى التاريخ وانظروا إلى هذه الدول المشار إليها وما الذي تدفعه لتلكم البلدان من أجل أن يقوم من أجل أن يقيموا هذه الضلالات والخرافات. قاله هل رأيت المساجد وكثرتها وعناية الدولة بها؟ وأن ثم وزارة يرأسها أو يقوم بها وزير يرتبط بالملك مباشرة من مهامها واختصاصاتها المساجد والعناية بها. وليس هذا وحسب، بل ثم جهة حكومية أخرى يرأسها رجل على مرتبة وزير يرتبط بالملك مباشرة، يقوم على ماذا؟ على دعوة الناس وحمل الناس، أعني الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أداء الصلاة جماعة والمحافظة على الشعائر وعدم ارتكاب المخالفات والمنكرات. هذا أمر الصلاة الأول، أمر التوحيد الركن الأول من أركان الإسلام، أمر الصلاة الركن الثاني، الزكاة. قال عندنا مصلحة للزكاة والدخل تتبع وزارة المالية، الأموال الظاهرة يرسل الإمام عن طريق من أنابه، العمال يذهبون إلى أصحاب المزارع وإلى أصحاب المواشي، الأموال الظاهرة. وثم التجارة وما يتعلق بها عن طريق وزارة التجارة لكنها مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل. هذا الركن الكام من أركان الإسلام؟ الركن الثالث، صيام شهر رمضان يصدر بيان من وزارة الداخلية يخاطب فيه عموم من يعيش في هذا البلد حتى من غير المسلمين، مع أنهم لا يجب عليهم أن يمسكوا ألا يجاهروا بالصيام في نهاية رمضان في الطرقات وفي الميادين العامة والحدائق حفظا على هذه الشعيرة. وانظر إلى مساجدنا وانظر إلينا جميعا في شهر رمضان، ولي أمرنا حفظه الله في العشر الأواخر يجاور بجوار بيت الله الحرام ويعطي، لا يوجد هذا في غير هذا البلد، إجازة في أواخر شهر رمضان ترتبط بإجازة عيد الفطر المبارك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقبل الناس على تلكم الأيام المباركة والليالي الفاضلة. باقي الركن الخامس الحج، وزارة كاملة، وزير معني بالحج وبواجب أو فرض العمرة. فقال له الشيخ: أركان الإسلام الخمسة قائمة ظاهرة، فهل الذي يحكمنا الإسلام أم تحكمنا أمريكا؟ هذه المحاكم الشرعية تحكم بكتاب الله جل وعلا. اليوم الرأي العام والأخبار والتواصل، مواقع التواصل في قضية المواطن غفر الله له ورحمه، لما عرفت وتوصلت الدولة وبان لها أنه قتل، مباشرة صار المسار مختلف. تولى الأمر الجهة المختصة، النيابة العامة التي هي مرتبطة مباشرة بالملك. وعند انتهاء التحقيقات وما يتعلق بهذه النيابة يعرض الأمر إلى من؟ إلى القضاء الشرعي. يعرض الأمر إلى القضاء الشرعي. وكم وكم ضرب بحد السيف من أبناء الأسرة تطبيقا لشرع الله. ألا نعلم هذا جميعا ونشاهده؟ ما الذي أردته، وإن كنت قد أطلت، ما الذي أردته بذكر هذا؟ ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا ونحن في هذا الخير؟ مع الأسف حتى دخولهم علينا كان بسبب نخوتنا وما عليه ولاة أمرنا من الكرم. لما نصبت لهم المشانق، لما حصل ما حصل مع عبد الناصر ونصبت لهم المشانق، استقبلتهم هذه الدولة وأمنت لهم حياة كريمة، واحتاجوا إلى العمل ففتحت لهم دور العلم التي هي أهم ما ينبغي الاهتمام به حقيقة. ومن هنا جاءنا الاختراق. كان السلف يقولون ماذا؟ إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. يقوله عمرو بن قيس الملائي، أحد العلماء المتوفى عام 46 و100. صار منهم أساتذة في الجامعات ومعلمين في المدارس وفي المعاهد. لم يقابلوا هذا الإحسان بإحسان، وإنما قبلوه بإساءة. هذا يقوله من؟ يقوله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. ما نسوا انتماءاتهم السابقة فصاروا يجندون أبناءنا، وهذا من أهم الأساليب لهذه الجماعة، حرصهم على هذه الفئة العمرية. اليوم اليوم كم عدد سكان المملكة؟ نحن ننظر اليوم حقيقة إلى تغلغل هذا الفكر، كم عدد سكان المملكة؟ 30 مليون، 31 الإحصائية اللي في عام 2016. عدد السعوديين 20 مليون. الفئة العمرية التي دون 44 تدرون كم تمثل؟ 80%. 80%. اليوم لما نحن نستغرب تغلغل هذا الفكر وانتشاره في كثير من مفاصل الدولة، مو بنا اللي أقوله، المسؤولين الكبار، صاحب السمو الملك الأمير نايف، صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملك الأمير سعود الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد لما كان نائب رئيس الاستخبارات في إحدى المقابلات معه في بعض الصحف، قال ما ظننا أنهم تغلغلوا في أجهزة الدولة بهذا التغلغل. كيف كان هذا التغلغل؟ نعم لازلنا في هذا الأسلوب، وهو في ظني هو أخطر الأساليب، وجميع الأساليب تدخل تحت هذا الأسلوب. حرصهم على هذه الفئة العمرية. حدثني الشيخ محمد بن عبد العزيز السبيعي الفاضل أحد قضاة التمييز، توفي رحمه الله قبل سنوات، وهو ممن ناقش أو أحد المناقشين لرسالة الدكتوراه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام البرجس رحمه الله تبارك وتعالى. يحدثني، زرته في بيته في الرياض قبل سنوات، توفي، قال درسني رجل مشهور من كبار القوم، وكانت المادة متعلقة بعلوم القرآن وبالتفسير، كلام هذا قديم في أوائل الثمانينات الهجري، وكان معه أشخاص سماهم لي من المشهورين اليوم، وهذا الرجل من أفراد هذه الجماعة. يقول كان يكثر من ذكر أسماء حسن البنا وسيد قطب والإشادة بهم والثناء عليهم وذكر الجماعة. المادة ماذا؟ المادة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن. يقول أنا، وهو من فضل الله هو ممن درس على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ الكبار، يقول أنا أردت يعني أن أنبه إلى سوء صنيعه بطريقة جميلة. قال له يا شيخ، حسن البنا وسيد قطب الله جل وعلا ذكرهما في أي سورة؟ إذا كانت المادة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن، متعلقة بالكتاب العزيز، ما سر الاهتمام بهذين الرجلين والإكثار من ذكرهما؟ وهذا هو المنهج الخفي الذي وجد في مدارسنا من هذه أو من أفراد هذه الجماعة ومن سار على طريقهم. نعم المقررات عظيمة في الابتدائي، أقصد المقررات الشرعية، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في المتوسط كتاب التوحيد، نعم فترة من الزمن في المرحلة الثانوية كان المقرر كتبه من؟ ها الشيبان 1407 و6 و8 و9 و10، كتبه محمد قطب أخو سيد قطب، بعدين بفضل الله جل وعلا عدل وجاء بي أو جيء بكتابات شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هذا الرجل الذي ذكرته قبل قليل، المدرس مو الشيخ، الأمير نايف رحمه الله ذكره مرة في محفل ومجمع، وكنت ممن حضر هذا المحفل ولم يسميه لكنه معروف، قال إني أتعجب منهم. هذا الرجل سئل في إحدى اللقاءات من مثلك الأعلى؟ يقول الأمير نايف، وأنا أسمع منه مباشرة، يقول ما كنت أريد أن يقول الملك عبد العزيز ولا الملك سعود ولا الملك فيصل ولا خالد ولا فهد ولا عبد الله، كنت أظن يقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه. وإذ به يقول من؟ حسن البنا. ولهذا لما أمنت لهم الحياة الكريمة ودخلوا خاصة في الجامعات، صاروا يدرسون فيها وفي الكليات والمعاهد والمدارس، ما نسوا انتماءهم وصاروا يبثونه. نعم المناهج مناهج سلفية، لكن ثم فكر خفي يمرر، ثم فكر خفي يمرر. مرة سألت شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في ظني عام 12 بعد 400 والألف أو 13، أقول له بعض هؤلاء ممن يسمون بالصحويين أو دعاة الصحوة، أراه يدرس العقيدة الطحاوية وبلوغ المرام كتاب التوحيد إلى غير ذلك، قال لي أرأيت الذي يحسن قيادة السيارة؟ قلت له نعم. قال ما بالك إذا جاء وصار مشيه وهو يحسن القيادة يمشي عكس السير، هل هو مصيب أم مخطئ؟ يمشي عكس السير، الناس تتجه من الجنوب إلى الشمال وهو ما يمشي إلا من الشمال إلى، والطريق واحد ومساره واحد. حتى أصبح من أبنائنا مع الأسف الشديد من يمجد هذه الجماعة بسبب ماذا؟ أنه لما التحق في تلكم المراحل الدراسية يسمع من أولئك الذين يعلمونه تمجيد هذه الجماعة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تغلغلوا كذلك في الأمور الخيرية خاصة الشرعية. فصار هذا الطالب أبناؤنا في الصباح في المدرسة ويغذى بهذا الفكر إلا ما رحم ربي، وفي العصر في التحفيظ ويغذى بهذا الفكر، في الظاهر قرآن، لكن ثم أنشطة أخرى يدخلون عليهم هذه الأفكار. حتى سمعنا من أبنائنا في حلقات التحفيظ ممن ينشد ويقول، وهذه الأنشودة خرجت من ديارنا ما جاءتنا من خارج هذه الديار، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وكذلك من أساليبهم أنهم يفصلون هذا الشاب عن ولاة أمره من الأمراء والعلماء. أما الأمراء بذكر معائبهم والقدح فيهم ونشر مساوئهم في العلم، حتى وصل الأمر بهم أن يتكلم الواحد بهذا على كرسي الدرس والمحاضرة وعلى منبر الجمعة. وأما العلماء فبألفاظ أخرى لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، أتباع بغلة السلطان، ليس لهم إلا معرفة دخول الشهر وخروجه إلى غير ذلك. لما الشاب يسمع هذا يبدأ ينفر من العلماء، وبعضهم يقول ماذا؟ يصنف هؤلاء العلماء، هذا ولا العلماء خذ منهم العقيدة والفقه والحديث والتفسير وهذه العلوم العظيمة الشرعية. أما المنهج فلا تأخذوا منه. كان بعض إخواننا يدرس عند سماحة شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وجاءه من أسمعه هذا الكلام، المنهج ثم أناس آخرين تذهب إليهم، أما الشيخ خذ منه كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا مثال، والأمر في ظني مع جميع أشياخنا وعلمائنا، حتى صار الشاب طوعا لهم. ولهذا انظروا لما حصل ما حصل في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وما حصل عندنا، الفئة العمرية التي وقع منها هذا من هم؟ كبار السن؟ لا، شباب في العشرين، 18، 22، 25، 30، شباب كانوا يغذون بهذا الفكر، بهذه الأساليب، حتى وقع منهم ما وقع، وتطور الأمر حتى في الجامعات، وصار أمر هذه الجماعة ومثيلاتها مثل جماعة التبليغ وغيرها، صارت في الجامعات تدرس على أنها جماعات إصلاحية. وكما قلت فيما مضى، العلماء يزهدون فيهم بما ذكرناه، وفي المقابل كبارهم ومنظروهم حسن البنا، سيد قطب، القرضاوي، المودودي، محمد قطب، يصفونهم بالمجددين، بعلماء الواقع، بأهل الفقه في هذه المسائل، حتى نفر الشباب عن علمائه وولاته وأقبل إلى هؤلاء. خطرهم بلا شك عظيم، جد عظيم. وإذا أردنا أن نعرف عظم خطرهم لننظر إلى آثارهم، ما يسمى بالربيع العربي، أكبر وقود له في جميع البلدان الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون. وانظر اليوم كل شيء واضح وعلن، هذه الأجهزة توقفك على كل ما تريده، سواء في اليوتيوب، في مواقع التواصل، وفي غيرها. وأعظم من هذا وأخطر حقيقة أمر العقيدة، أمر العقيدة. ماذا عند هذه الجماعة؟ أنا قد ذكرت هذه الدولة وما قامت عليه هذه الدولة وما نعيش فيه بفضل الله جل وعلا. ماذا عند هذه الجماعة؟ إذا نظرنا إلى مؤسسها نجده رجلا صوفيا خرافيا مفوضا، الذي هو أخبث الفرق في باب الأسماء والصفات إلى غير ذلك. والمنظر الآخر الثاني كما ذكر الشيخ حسين، سيد قطب، نجد ما هو أشد وأطم، لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا تفسيره موجود، يأتي إلى الآيات في توحيد الربوبية فينزلها ويتكلم عن توحيد الألوهية، وآيات في توحيد الألوهية فينزلها ويتكلم عن توحيد الربوبية. عطل التوحيد الذي جاء من أجله جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو التوحيد الذي عندهم؟ يقول هذا الشرك البدائي، هذا شرك القبور. المهم اليوم ليس هذا، المهم شرك القصور، توحيد الحاكمية. ولهذا كفروا الأمة كلها بما بهذا التوحيد، وجعلوه قسما رابعا من أقسام التوحيد. عقيدة الولاء والبراء أماتوها بقاعدتهم الخبيثة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المجلس التأسيسي لجماعة الإخوان المسلمين فيه يهود ونصارى، ولهذا وحسن البنا هو من أكبر من قام على مسألة التقارب بين الرافضة والسنة. ولهذا الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم مصري كبير من علماء الحديث من أهل السنة، قاضي شرعي، وأبوه كان قاضيا شرعيا، توفي عام 1377، قال عن دعوة حسن البنا، قال: دعوة إجرامية هدامة، انظروا، ينفق عليها اليهود والشيوعيون. ثم ختمها بقوله: نعلم ذلك يقينا. وإذا قال القاضي مثل هذه العبارات لها مكانها، وما هو من أهل هذه البلاد، هو من أهل مصر وتوفي في مصر. وكان صديقه الشيخ محمد حامد فقي الذي توفي بعده بسنة 1378، كان يقول على منبر الجمعة: الخوان ولا يسميهم الإخوان، الخوان. واليوم خاصة في هذا الربيع نرأينا تحالفاتهم مع أهل الكفر ومع أهل البدع والضلال والزندقة. من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط دولة التوحيد والسنة، من أجل إسقاط دولة التوحيد والسنة. لعلي أطلت والكلام في هذا الباب طويل، حسبنا ما قد سمعناه، إن كان صوابا فمن الله جل وعلا، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. وفي ختام هذا اللقاء أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأخلاقنا، وأن يحفظ علينا أمننا وبلادنا وبلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا، وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، كما أسأل ربي جل وعلا أن يربط على قلوب جنودنا البواسل، وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، واعتذر عن الإطالة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ فؤاد العمري على هذا السرد التاريخي الموجز لأرض الأمان والإيمان وسيدة البلدان وشامة الأوطان المملكة العربية السعودية، التي وإن سقطت مرتين فإن هذا السقوط أشبه بسقوط المطر، وها هي اليوم تعود فتية أبية قوية في وجه السمائم والرياح العاتية، قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، في ختام هذه الندوة نشكر الله سبحانه وتعالى الذي والله لولا هو ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ثم نشكر بلادنا الحبيبة على حماية التوحيد والسنة، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفرع الوزارة بمنطقة جازان، كذلك نشكر من يحضر هاهنا اليوم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الإرشاد الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، كذلك نشكر الأستاذ الشيخ إبراهيم الشعبي على حضوره، نشكر كل المدراء والأئمة والخطباء والحاضرين بمختلف جنسياتهم على هذا الحضور جسداً وقلباً وسماعاً وروحاً، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائماً وأبداً على الخير في كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي تفرد بعظمته وكماله وجلاله وجماله، ومن على عباده بنعمة الإيمان فعرفنا بذلك ربنا بأسمائه وصفاته، وعرفنا نبينا بسمته وسماته، وعرفنا ديننا بأحكامه وعظاته، فأصبحنا بذلك خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر في منظومة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبعد هذا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الأستاذ الشيخ إبراهيم بن هادي الشعبي ممثل شيخ شمل قبائل الدرب. أيها الحاضرون، أيها المدراء والأئمة والخطباء والحاضرون في هذا الجمع الكريم وهذا الجامع الكريم وهذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يقدم لكم هذه الندوة والتي حملت عنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وخطر ذلك على الفرد وعلى المجتمع، وسيلقيها عليكم شيخان كريمان، على يميني فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، وأجلس عن يميني فضيلة شيخنا الشيخ حسين معافى المعلم والموجه والمربي والداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. فحياهم الله وحياكم الله جميعا، ونستأذنكم في إلقاء أول محاور هذه الندوة. سيتوجه المحور الأول إلى فضيلة شيخنا حسين معافى ليحدثنا عن أساليب هذه الجماعة الخارجية في إغواء الناس، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجلال والإكرام، أتم علينا النعمة بالإسلام وأكرمنا بالعقول والأحلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أولاً، ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تبنيها مثل هذه الندوات وهذه اللقاءات الطيبة المباركة ممثلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، والتي تعنى بتبصير الناس ودلالتهم على العقيدة الصحيحة كما فهمها سلف الأمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه اختلاف الناس، وكثرت فيه الجماعات المشبوهة والحزبيات المقيتة التي فرقت الناس شذر مضر أيادي سبع، أقول ما أحوجنا إلى بيان المنهج الصحيح الذي كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه سلف هذه الأمة، بل وسارت عليه بلادنا منذ أن أسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله على الكتاب والسنة، وتعاقب أبناؤه من بعده رحمهم الله، وإلى عصرنا الحاضر دستورنا القرآن والسنة. فنحمد الله عز وجل ونشكره أن دولتنا المملكة العربية السعودية هي دولة مسلمة وسطية معتدلة متوازنة سلفية تسير على منهج السلف الصالح في خلافة راشدة نتفيأ ظلال هذه الدولة المباركة. فلذلك أيها الإخوة، تشكر الوزارة على هذا الأمر، على حرصها على جمع الناس على هذه اللقاءات الطيبة المفيدة التي تبشر الناس بعقيدتهم الصحيحة، وتبين لهم المحدثات والبدع والخرافات والأمور الدخيلة التي ما كنا نعرفها، فما كنا نعرف هذه الانحرافات ولا العقائد الباطلة والانحرافات الفكرية ولا الحزبيات، ونحن في غنى عنها، لسنا بحاجة إليها، نحن أمة واحدة في هذا البلد المبارك كما أسسها قلنا لكم الملك عبد العزيز وتعاقب أبناؤه من بعده إلى عصرنا الحاضر. وأعظم نعمة من الله عز وجل بها على عباده وأنعم بها هي هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي جاء كاملا وافيا شاملا دستور حياة ومنهاجا متكاملا للناس، فهو صالح مصلح للناس لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبدأ التحزب والافتراق، بدأ يوم أن قام ابن السبائية عبد الله بن سبأ وألب الناس وهيجهم وجيشهم وحرضهم على الخروج على الخليفة يومئذ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحاصروه، فكان أول اعتصام وخروج على حاكم في الإسلام، وحاصروه 42 يوما ومنعوه من صلاة الجمعة وقاتلوه وفعلوا ما فعلوا كما تعلمون، وذلك بداعي الإصلاح باسم الإسلام، بداعي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واقرأوا السير تجدون هذا واضحا جليا. المهم أن هذا الرجل اليهودي في الأصل أبطن الكفر والنفاق وأظهر الإسلام، وهكذا كل حزب أو طائفة تأتي في زمن إنما تأتي باسم الإسلام وتبدل الناس باسم الإصلاح وتشط بعيدا وتبعد النجعة عن منهج السلف الصالح، فتبعد كثيرا وهي تدعي، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بوصله. المنهج هو الأصل، قال الله وقال رسوله بفهم سلف الأمة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نصوص كثيرة في هذا الباب. ثم بدأ افتراق الأمة إلى أن جاء هذا التنظيم الخبيث في هذا العصر، والذي أسسه حسن البنا بين قوسين الهدام، بداعي أنه يجمع المسلمين، هذه دعوه وهذا زعمه، وإنما لمن تأمل ونظر أنه يريد هدم الدين. فقد حصر المسلمين جميعا في جماعته، والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم في دعوة الإخوان في هذا التنظيم المجرم الخبيث الإرهابي، وأسسها فقال هي صوفية اجتماعية سلفية على عد، فهي تجمع خليطا وشراكة من كل الطوائف، حتى يدخل في برلمانهم وفي مجلس شيوراهم اليهود والنصارى والمجوس، لا مانع عندهم، فأي إسلام هذا وأي عقيدة. فهذا الرجل الذي أسس هذا التنظيم الخبيث في مصر قبل 90 سنة، أظن سنة 1347، 90 سنة تقريبا من يوم أسس، ما أسسه على ما قامت دعوته على ما قامت على ما جاءت به الأنبياء والرسل، إنما أقام على الجمع والجماهيرية وحب المناصب سياسة، يريدون الكراسي ولا يريدون الدين، فلم يهتم بالتوحيد. هذا من أعظم وأبرز الملاحظات والأخطاء على هذا التنظيم الخبيث، أنهم لا يرعون التوحيد أي رعاية ولا يعنون به أي عناية، خاصة توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد الذي من أجل جريدة السيوف وقامت راية الجهاد، وقع النزاع والصراع بين الأنبياء والرسل وأممهم وأقوامهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يوحدون، وعبدوا الله ولا أشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، توحيد الله عز وجل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمندوبة والمستحبة، وما توفي عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه إلا وترك لنا فيه علما، فلا استدراك المستدرك ولا مطعن لطاعن. فجاء هذا الرجل وادعى هذه الجماعة أنها تريد باسم الإسلام جماعة الإخوان المسلمين، ولا يصلح أن تطلق عليها جماعة، هي تنظيم، لأنه يضم خليطا، جماعة المسلمين واحدة، عليكم بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما هذا يسمى تنظيم الإخوان المسلمين وليس جماعة الإخوان، هذا أصح في تسميته، فهو تنظيم لأنه يجمع شرائح شتى من كل الطوائف والأديان والتنظيمات، ولأنهم يسعون كما قلت للكراسي، يريدون دنيا. ولا أدل على ذلك من أن ذا الخويصر التميمي لما اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال اعدل، فما قال علمني شيئا من الصلاة أو من الدين أو الزكاة أو أمور الفقهية أو العبادات، إنما أراد دنيا، قال اعدل، يعني يريد زيادة من الغنيمة، يريد دنيا. وهكذا هذا التنظيم يريد دنيا، تنظيم الإخوان والله ما يريد الدين، فلهم في هذا سلف. ذو الخويصر التميمي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضده هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز عن أجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم إلى الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان إذا لقيتمهم فاقتلوا من قد شداد الآفاق، آخر فوج يخرج منهم مع الدجال. على كل حال فهم لا يريدون الدين، وإن تسموا باسم المسلمين تنظيم الإخوان المسلمين، فالإسلام من منهج الإسلام منهم براء، بدليل أنهم تركوا التوحيد، خاصة التوحيد الذي هو سبب النجاة والصلاح والفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، توحيد الإلهية، توحيد الله بأفعال العباد، الحب والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك أنواع العبادات، تركوه وأهملوه وأغفلوه وشطوا بعيدا عنه، وأخذوا بالحاكمية توحيد الربوبية، وحرصوا على الجماهيرية، وأشغلوا الناس بوقفات وقبسات ولقطات ومعالم، هكذا قطعوا الدين تقطيعا بدعوى الإصلاح أو الطرح، أو بدعوى الطرح العصري للإسلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أذكر لكم بعض الكتب التي تفيدكم فاحفظوها وسجلوها: المورد العذب الزلال لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي مفتي المنطقة سابقا رحمه الله، وهو عالم محدث أديب فقيه سلفي بحر النحرير. المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات من الأخطاء في العقائد والأعمال، كتاب مطبوع موجود. الكتاب الثاني للشيخ زيد بن محمد المدغلي، وهو كتاب من ذهب، كتاب نفيس، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، وهو مؤلف ومطبوع وموجود، فهذا مفيد جدا لمن أراد أن يفقه وأن ينظر في حال هذه الأحزاب وهذه التنظيمات الخبيثة التي جرت على المسلمين الويل والثبور. والثالث جمع الشتات فيما على تنظيم الإخوان من ملاحظات لأخينا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، فقد جمع 50 ملاحظة وخطأ على هذا التنظيم المجرم الخبيث، أيضا من خلال كتابات العلماء هنا وهناك في رسائل أو في ردود مثل الفتاوى والردعون الودود الرب الودود في الفتاوى والردود للشيخ أحمد النجمي 3 مجلدات فيه فوائد من ذهب أيضا وفيه درر وجواهر ثمينة، ومن مثل رد الشيخ أحمد يحيى النجمي على سيد قطب في ظلال القرآن وبيان أخطائه فيه، ورد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله على سيد قطب أيضا، وهذا القطب الثاني في هذا التنظيم سيد قطب بعد حسن البنا مباشرة. فهذا كذلك محمد جميل زينو له كتيب في رد، وثمة ردود كثيرة وبيان لأخطائهم. المهم أن هذا التنظيم الخبيث الذي يعاني وأفسد في كثير من دول العالم العربي والإسلامي، بل إن قلت فإنه وراء الربيع الغربي أو الفساد العربي الفساد العربي فهو تنظيم الإخوان. فما من مصيبة أو مشكلة تحل بالعالم الإسلامي إلا ويتخطفها هذا التنظيم تنظيم الإخوان. إن تنظيم الإخوان يجيد الهتافات والصراخ والمظاهرات والاعتصامات والاختطافات والتكبيرات الجماعية، قال تكبير، قال الله أكبر تكبير، هذه كلها بدع من الصوفية، والانقلابات والثورات هذه كلها من تنظيم الإخوان، يعيشونها ويعيشون عليها. وألهوا شباب المسلمين ردحا من الزمان ومليا من الدهر، أشغلوهم كما قلت بلقطات ومضات ومعالم وكذا، وأشغلوهم بالأناشيد صباح مساء ينشد فوق السرير وتحت السرير وفي الباص وتحت الباص وتحت الشجرة وفوق الشجرة أناشيد فيها تحريض وفيها تأليب وفيها تجييش وفيها انقلاب على الولاة وعلى الحكام وإفساد للبلد. من مثل شبابنا هيا إلى الجهاد، ها يجاهدون لا يحسنون يتوضعون، والجهاد له ضوابط وشروط، قد يكون فرض عين، متى يكون فرض كفاية، الباب الجهاد باب في الحديث والفقه أبحر فيه أهل العلم، يراجع يعطى لي أغرار صغار سفهاء، هكذا ربوا كانوا يربون أبناءنا، يلهونهم عن كتب السنة، أصول الثلاثة، العقيدة الواسطية، شرح السنة للبرهاري، الطحاوية، كتب السنة المعروفة، السنة بن أبي عاصم، الاعتصام للشاطبي وغيرها وغيرها. أو من مثل قولهم هذا، هكذا كان يقول قائلهم في الجوالات ويطوف شرقا وغربا، هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيئ ليسودا. هذا كلام خطير، تجيش وتحريض على الولاة، هذا دعوة للثورات والانقلابات وزرع الفوضى والانقلاب على الحكام والأمراء، هذا لا يجوز. هذا الشباب مهيئ ليسودا، يعني دعوة إلى الانقلاب على الحكام والخروج على هذا دعوة إلى الخروج. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، حتى لو كان داعية فتنة، حتى لو كان عالم ضل، من كان مقتدفا ليقتد من قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما ورد في الأثر، فاضربوا عنقه كائنا من كان. انظر، ولهذا حذاري حذاري من دعاة الفتنة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، يدعون إلى مواطن الفتن وإلى الفتن ويهربون منها. أعود فأقول إن هذا التنظيم المجرم الإرهابي الخبيث تنظيم الإخوان المفلسين كما سماه الشيخ مقبل الوادعي علامة اليمن رحمه الله، كان يسميهم المفلسين، ما يسميهم تنظيم الإخوان المسلمين، مفلسين. وفعلا أفلسوا من العقيدة الصحيحة، أفلسوا من المنهج الحق، أفلسوا من العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن هم السلف الذي نكرر كثيرا؟ سلف السلف 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 قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، أما بقية الأحزاب والحزبية التنظيمات فلكل قائد وإمام وهو غير معصوم، وكل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين كانوا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعيدين بعيدون كل البعد عن منهجك يا محمد. هذا معنى الآية. السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخديجة وخباب وأبو هريرة وخالد بن الوليد وعمر الخطاب وعمر عبد الله بن عمر وبقية الصحابة والتابعون، وهكذا من نهج نهجهم إلى قيام الساعة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال إلا قال افتراق هذه الأمم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من هي هذه الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابي في رواية هم الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر في آخر كلامه أن تنظيم الإخوان من الفرق الهالكة، من الهالكة، لأنها ابتعدت عن منهج السلف. فالسلف إذن كل من سار على منهج الصحابة والتابعين في فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا التنزيل، ولأنهم أعلم الناس بالحق وأرحموا الخلق بالخلق، ولأنهم أبعد الناس عن الحلال والحرام، وأن أبعد الناس عن الحال وقوع في الحرام، ولأنهم أعلم الخلق بالحلال والحرام، ولأن الله زكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، آية 100 في التوبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في الحديث الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، أحاديث كثيرة ونصوص في هذا الباب. فهم لهم فضل، يعيشون في القرون فضل، هم أقرب إلى وقت التنزيل أيضا، فهؤلاء هم السلف، فمن سار على نهجهم نجا. فنقفوا حيث وقفوا، أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم جاءتنا في هذا الزمان هذه التنظيمات الكثيرة، مثل تنظيم الإخوان أو الجماعات التبليغ، وانبثق وخرج من هذا التنظيم الخبيث القاعدة والسرورية والقطبية والنصرة وداعش والسلفية الجهادية التي في مصر في سيناء وغيرها وغيرها، وكلها إنما خرجت من رحم هذا التنظيم الخبيث. وأخطر من هذا التنظيم السروريون الذين حاولوا يجمعوا بين كتب سيد قطب وكتب محمد بن عبد الوهاب، كذبوا والله. هذا يدعو إلى التوحيد محمد بن عبد الوهاب، هل فهم السلف؟ بينما هذا عنده لخبطة وأفكار منحرفة وضلالات، يعني سيد قطب وطعن في الأنبياء والرسل والصحابة وانحرافات ضلالات عقدية وانحرافات فكرية شتان بين مشرق ومغربي، حتى قسموا بعضهم إلى فرقتين، فرقة تفجر وفرقة تستنكر، السروريون فرقة تفجر والثانية تستنكر، وربما تقربوا إلى الحاكم وإلى الأمير وإلى الأمراء وإلى الولاة بداعي النصر والإصلاح، ومضرون الحقد ويطعنون من الخلف عياذا بالله. فهذا التنظيم، يعني تنظيم الإخوان المفسدين المفلسين من الدين الصحيح، هذا من الخطورة بمكان، فاحذروهم وحاذروهم. فمن سمعتم أنه ينتمي إلى هذا التنظيم أو يدعو إليه أو يدافع عن سيد قطب أو حسن البنا أو أقطابهم فناصحه أولا، وإلا فبلغوا عنه الجهات الأمنية 990، وهذا من الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح للدين ولله ولبلدك ولوطنك أن تبلغ هذا مفسد يريد أن يفرق جمعنا. نحن لسنا في حاجة إلى مناهج جديدة، لسنا في حاجة إلى مناهج وافدة ولا انحرافات قادمة من الخارج، عندنا هنا الوحيان، الكتاب والسنة، ما بين مكة والمدينة، هنا الصحابة، هنا التابعون، هنا الخير، وجاء أولاتنا جزاهم الله خيرا في هذا البلد، فحكموا فينا شرع الله وعنوا بالتوحيد عناية فائقة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعنوا بالحرمين الشريفين، يدعون إلى الدين الصحيح وإلى المنهج الحقيقي وإلى المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة والتابعون. فنحمد الله عز وجل ونشكره، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وحكامنا وأمراءنا وولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أكتفي بهذا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حسين معافى على هذه الكلمات الطيبة التي حملت الصفة الكاشفة
لأساليب جماعة الإخوان المسلمين. وأستأذنكم جميعاً لأنتقل إلى المحور الثاني مع فضيلة الشيخ فؤاد العمري. فضيلة الشيخ فؤاد، لا شك أن الخطأ يخلف الخطر، وهذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، شوهت الجامعة والجامعة والجمعيات والجماعة، فنريد منكم بارك الله فيكم أن تحدثونا عن خطرها على الأفراد والمجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا. ثم أثني بالشكر لولاة أمرنا الميامين ولحكومتنا المباركة، لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم سلمان ابن عبد العزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على قيامهم بأمر هذه البلاد ورعايتهم لشؤون هذه البلاد المباركة، خاصة ما يتعلق بالشرع. والشكر موصول وممتد لأمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. والشكر كذلك موصول وممتد لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. والشكر موصول لسعادة المحافظ محافظ الدرب، ولفضيلة مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، فضيلة الشيخ أسامة بن شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وكذلك أشكر أصحاب الفضيلة القائمين على الدعوة والمساجد في هذه المحافظة، وأشكر كذلك ممثل شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ إبراهيم بن هادي الشعبي، وأشكركم جميعاً على حسن ظنكم وحضوركم لهذه الندوة. أيها الأحبة، سمعنا كلاماً مهماً من فضيلة الشيخ حسين جزاه الله خيراً حيال وتجاه هذه الجماعة، كمال الإنسان يدور على أصلين كما يقوله العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الأول معرفة الحق من الباطل، والآخر إيثاره الحق على الباطل. كان حذيفة رضي الله عنه الخبير بالفتن وأمرها، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثيراً ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل إلى محتوى السؤال أو موضوع السؤال. يقول رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وانظروا رحمني الله وإياكم إلى هذا الفقه الدقيق من هذا الصحابي الجليل، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد ذكر أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم أن الناس تجاه هذا الباب على أربعة أقسام، أفضلهم حتى لا نطيل في المقدمة، أفضلهم وأكملهم من يعرف الخير معرفة مفصلة ويعرف الشر معرفة مفصلة حتى يفعل الخير ويجتنب الشر. ومعرفة الشر لاتقائه أمر مهم، ولهذا جاءت هذه الندوات المباركة من فرع الوزارة والتي شملت عموم محافظات هذه المنطقة، خاصة في هذه الأوقات والأزمنة، لمعرفة خطر هذه الجماعة معرفة مفصلة حتى يستبين سبيل المجرمين ويعرف المرء الخير من الشر والحق من الباطل، فيسلك طريق الخير والحق ويدع طريق الشر والباطل. هذه الجماعة، وأنا أريد بذكر بعض الأساليب الدخول إلى بيان الخطر، هذه الجماعة نشأت أول ما نشأت عام 28 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1928 تقريبا، نحو عام 1348 تقريبا، لها اليوم أكثر من 90 عام، لها اليوم أكثر من 90 عام. نشأت في مصر، وكان بذرة هذه الجماعة انطلاقها من الطريقة الصوفية الحصافية، ولا أريد أن أطيل كثيرا كذلك في بيان منشأ هذه الجماعة ومن الذي ساندها، وإن كنت سوف أشير إلى ذلك بقول عالم كبير من علماء مصر من كبار علماء السنة في ذاك الزمان. إنما أردت أن أذكر ماذا؟ الإشارة إلى نشأة هذه الجماعة، أعني تاريخها وإلى المكان الذي نشأت فيه في أول أمرها في مصر، وكيف انتقل أمرها إلينا، وما الذي يريدوه منا في بلادنا المباركة في المملكة العربية السعودية. وهذا يستدعيني إلى أن أذكر نبذة عن تاريخ هذه البلاد حتى نعرف ما نحن عليه بفضل الله جل وعلا قبل أن تنشأ هذه الجماعة. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العالم المصلح الكبير، ولد عام 115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ في بيت علم ودين وفضل، والده من أهل العلم وجده من أهل العلم، وطلب العلم ورحل وسافر في طلبه، وأكرمه الله جل وعلا بأن التقى بعلماء ينصرون السنة والحديث، واطلع على كتب أئمة الإسلام، خاصة كتب الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وكتب تلميذه ابن القيم رحمهما أو رحمهم الله جميعا. هذا العالم بدأ بالدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة عام 53 في بلدة العيينة، وناصره آنذاك أميرها. حصل ما حصل مما هو معروف في التاريخ، وليس المراد أن نقف عند كل جزئية ونقطة، إنما أريد الإشارات. الشاهد أنه خرج إلى الدرعية ونزل فيها على أحد طلابه، تسامع الناس بالشيخ وأقبلوا عليه، وممن سمع به الإمام محمد بن سعود الذي كان أميراً على الدرعية، فأراد أن يطلبه ليأتيه، فأشار عليه أخوه وزوجه بأن يذهب إليه تعظيماً لمكانه وبياناً لحقه ومعرفةً لفضله. فذهب الإمام محمد بن سعود إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعرف ما الذي يدعو إليه وما هو مراده، عرف أنه يريد دعوة الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل. كان الناس حقيقة في هذه الجزيرة تقع منهم المخالفات الكثيرة، والتاريخ كما قيل شاهد عدل وشاهد صدق. من أراد أن يعرف الحالة التي كان يعيش فيها أهل الجزيرة قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فلينظر في كتب التواريخ سيجد العجب العجاب، يجد أن كثيرا من الناس، ولا أقول كلهم، يجد أن كثيرا من الناس تقع منهم المخالفات خاصة في باب التوحيد والسنة، ويقع الشرك الصراح والبدعة المحدثة الضلالة. فناصر الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتعاهد وتواثق، وكان ذلك مؤذنا بقيام الدولة السعودية الأولى عام كم؟ عام 57 و100 و1000، 1157 في آخرها، وقيل في أوائل السنة التي تليها. وقبل أهل الجزيرة هذه الدعوة، ولم يبدأ الشيخ، والتاريخ كما قلت فيما مضى شاهد عدل وصدق، لم يبدأ أحد بقتال، إنما قاتله أعداء الدعوة. أقبل عليه الناس، أقبل عليه كبار ووجهاء القبائل وأمراء البلدان، تحالفوا وتناصروا حتى صارت الدولة السعودية الأولى تغطي أكثر أرجاء الجزيرة العربية، بل دخلت ناحية الشمال إلى شيء من بلاد العراق. هذا أغاض أعداء الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فصدرت الأوامر إلى عاملهم محمد علي باشا في مصر بأن يتجه إلى الجزيرة حتى يقوض أركان هذه الدولة ويهدم بنيانها. حصل ما حصل من الحروب والقتال، إلى أن حوصرت الدرعية مدة من الزمن، وكانت موطئ الحكم، فسلمها الإمام عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، ودخلوا الدرعية وعاثوا فيها فسادا، وقتلوا من قتلوا، وممن قتلوه الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. قيل أنه لما جاء به ليقتل بالرصاص في إحدى الروايات، جاءوا بأبيه الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أرادوا أن يحرقوا قلبه وهو ينظر إلى ابنه، وهو ينظر إلى ابنه عند موته، فقال لهم كلمة عظيمة: إن لم تقتلوه مات، سيموت، والموت يكتبه أو كتبه الله جل وعلا على كل واحد منا. وأخذوا الإمام عبد الله إلى مقر حكمهم في الباب العالي كما كان يسمى في ذاك الزمان، وقيل إنهم قتلوه ومثلوا به وطافوا به وجعلوه مصلوبا 3 أيام في تلكم الديار. وكان ذاك العام عام 34 و200 و1000 مؤذنا بسقوط الدولة السعودية الأولى ككيان، لكن دعوة الإمام لم تسقط، دعوة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب باقية. ثم بعد ذلك ب6 سنوات قام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود باستعادة هذه الدولة، وهو قيامها في دورها الثاني أو طورها الثاني، وجعل الرياض هي عاصمة الدولة، حاول أعداؤها الذين جاءوا في المرة الأولى أن يفعلوا ما فعلوا، إلا أنهم بفضل الله جل وعلا كسروا. ثم حصل ما حصل في داخل البيت، وكان هذا من أقوى الأسباب لإضعافها، فقدر الله جل وعلا لها أن تسقط عام 1939. الدولة السعودية الأولى قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك الدولة السعودية الثانية قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما حاضر في دعوة الشيخ وفي ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطبع فيما بعد في كتيب، أشار إلى أن أسس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاث، وأن دعوته قائمة على ثلاث: الأول الدعوة إلى التوحيد والسنة، والتحذير من الشرك والبدعة، الثاني تحكيم الشريعة، الثالث إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدولة السعودية الثانية قامت على هذه الأسس، وكان من الأئمة الأعلام ممن ناصر الإمام تركي بن عبد الله الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد. ثم بعد 10 سنوات لما دخل الملك عبد العزيز الرياض عام 1939، وكان ذلك مؤذناً لقيام الدولة السعودية في طورها أو دورها الثالث، قامت على ما قامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية، وناصر الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود، ناصره الإمام ناصره الأئمة وفي مقدمهم الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. وكان الملك رحمه الله وغفر له كلما تدخل بلدة تحت حكمه يقيم فيها توحيد الله جل وعلا، ويقيم فيها شرعه سبحانه وتعالى، ويعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منذ أن يدخل، حتى توحدت هذه البلاد بهذه الأجزاء المعروفة اليوم تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351. تتابع بعد الملك عبد العزيز أبناؤه البررة سعود فيصل خالد فهد عبد الله رحمهم الله جميعا، ثم نحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. والدولة هي قامت على هذا الخير العظيم. ولو نظرنا في النظام الأساسي للحكم الذي صدر عام 1400، نجد أن مواده التي تنص على هذه الأسس كثيرة، ومنها في المادة 23 ونصها: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، انظر، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. وانظر اليوم إلى هذا الذي نعيشه، وإلى هذه النهضة العظيمة، وانظر إلى هذه المؤسسات العظيمة، وخاصة المؤسسات الشرعية. انظر إلى هذا الأمن، بل قبل ذلك ما نحن عليه من الخير من اجتماعنا على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسوله. اذهب إلى مسجد في أقصى جنوب المملكة، وإلى مسجد في أقصى شمال المملكة، وإلى مسجد في أقصى غرب المملكة، وإلى مسجد في أقصى شرق المملكة، ونحن في قارة. تعرفون كم عدد مساحتنا؟ كم؟ ها؟ أحسنت، 2 مليون وعليها قارة، قارة لا تجد ثم اختلاف في أمر الشعائر التعبدية. الأذان هو الأذان، الصلاة هي الصلاة، الدعوة في المساجد في الخطب هي التي أو تقوم على منهج هذه الدولة المباركة. نعم ثم أمور سوف يأتي الحديث إليها، أنا أتكلم من حيث الأصل، ثم اختراق، لكن هذه الندوة وأمثالها ومن قبل جهود علمائنا من أجل تصحيح هذا المسار. اليوم نحن عام 1440، وقلنا أن الدولة تأسست أول ما تأسست 1157، يعني بعد نحو 17 سنة تكون هذه الدولة لها 300 سنة، 3 قرون. على ماذا؟ على الشرك والخرافة، على البدعة والضلالة، على الفواحش والموبقات والكبائر والخمارات وبيوت الدعارة، على هذا أم على ماذا؟ على ماذا؟ على التوحيد والسنة. ثم أخطاء، نعم الواحد منا وهو مسؤول عن نفسه وعن من تحت يده يقع منه ما يقع، لكن حسبنا ما نحن فيه من خير عظيم، من قيام على توحيد رب العالمين وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أذكر قصة حدثني بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن صالح محي الدين، كان في أحد البلدان العربية للدعوة مندوبا من جهته، جلس مع بعضهم قال وهو يريد أن يشنع على هذه البلاد المباركة، قال له أنتم تحكمكم من؟ أمريكا. قال له جئت إلى السعودية؟ قال نعم. قال هل يوجد في السعودية برعاية الحكومة قبر يعبد من دون الله أو مزار تصرف له العبادة من دون الله أو ثم احتفالات بدعية قائمة كالموالد وغيرها مما تدعمها هذه الدول؟ انظروا إلى التاريخ وانظروا إلى هذه الدول المشار إليها وما الذي تدفعه لتلكم البلدان من أجل أن يقوم من أجل أن يقيموا هذه الضلالات والخرافات. قاله هل رأيت المساجد وكثرتها وعناية الدولة بها؟ وأن ثم وزارة يرأسها أو يقوم بها وزير يرتبط بالملك مباشرة من مهامها واختصاصاتها المساجد والعناية بها. وليس هذا وحسب، بل ثم جهة حكومية أخرى يرأسها رجل على مرتبة وزير يرتبط بالملك مباشرة، يقوم على ماذا؟ على دعوة الناس وحمل الناس، أعني الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أداء الصلاة جماعة والمحافظة على الشعائر وعدم ارتكاب المخالفات والمنكرات. هذا أمر الصلاة الأول، أمر التوحيد الركن الأول من أركان الإسلام، أمر الصلاة الركن الثاني، الزكاة قال عندنا مصلحة للزكاة والدخل تتبع وزارة المالية، الأموال الظاهرة يرسل الإمام عن طريق من أنابه، العمال يذهبون إلى أصحاب المزارع وإلى أصحاب المواشي، الأموال الظاهرة. وثم التجارة وما يتعلق بها عن طريق وزارة التجارة، لكنها مرتبطة بمصلحة الزكاة والدخل. هذا الركن الكام من أركان الإسلام؟ الركن الثالث، صيام شهر رمضان، يصدر بيان من وزارة الداخلية يخاطب فيه عموم من يعيش في هذا البلد حتى من غير المسلمين، مع أنهم لا يجب عليهم أن يمسكوا، ألا يجاهروا بالصيام في نهاية رمضان في الطرقات وفي الميادين العامة والحدائق، حفظا على هذه الشعيرة. وانظر إلى مساجدنا وانظر إلينا جميعا في شهر رمضان، ولي أمرنا حفظه الله في العشر الأواخر يجاور بجوار بيت الله الحرام ويعطي، لا يوجد هذا في غير هذا البلد، إجازة في أواخر شهر رمضان ترتبط بإجازة عيد الفطر المبارك. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقبل الناس على تلكم الأيام المباركة والليالي الفاضلة. باقي الركن الخامس، الحج، وزارة كاملة، وزير معني بالحج وبواجب أو فرض العمرة. فقال له الشيخ: أركان الإسلام الخمسة قائمة ظاهرة، فهل الذي يحكمنا الإسلام أم تحكمنا أمريكا؟ هذه المحاكم الشرعية تحكم بكتاب الله جل وعلا. اليوم الرأي العام والأخبار والتواصل، مواقع التواصل في قضية المواطن، غفر الله له ورحمه، لما عرفت وتوصلت الدولة وبان لها أنه قتل، مباشرة صار المسار مختلف، تولى الأمر الجهة المختصة النيابة العامة التي هي مرتبطة مباشرة بالملك. وعند انتهاء التحقيقات وما يتعلق بهذه النيابة يعرض الأمر إلى من؟ إلى القضاء الشرعي، يعرض الأمر إلى القضاء الشرعي. وكم وكم ضرب بحد السيف من أبناء الأسرة تطبيقا لشرع الله، ألا نعلم هذا جميعا ونشاهده؟ ما الذي أردته، وإن كنت قد أطلت، ما الذي أردته بذكر هذا؟ ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا ونحن في هذا الخير؟ مع الأسف حتى دخولهم علينا كان بسبب نخوتنا وما عليه ولاة أمرنا من الكرم، لما نصبت لهم المشانق، لما حصل ما حصل مع عبد الناصر ونصبت لهم المشانق، استقبلتهم هذه الدولة وأمنت لهم حياة كريمة، واحتاجوا إلى العمل ففتحت لهم دور العلم التي هي أهم ما ينبغي الاهتمام به حقيقة. ومن هنا جاءنا الاختراق. كان السلف يقولون ماذا؟ إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. يقوله عمرو بن قيس الملائي، أحد العلماء المتوفى عام 46 و100. صار منهم أساتذة في الجامعات ومعلمين في المدارس وفي المعاهد، لم يقابلوا هذا الإحسان بإحسان، وإنما قبلوه بإساءة. هذا يقوله من؟ يقوله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. ما نسوا انتماءاتهم السابقة فصاروا يجندون أبناءنا، وهذا من أهم الأساليب لهذه الجماعة، حرصهم على هذه الفئة العمرية. اليوم اليوم كم عدد سكان المملكة؟ نحن ننظر اليوم حقيقة إلى تغلغل هذا الفكر، كم عدد سكان المملكة؟ 30 مليون، 31 الإحصائية اللي في عام 2016. عدد السعوديين 20 مليون. الفئة العمرية التي دون 44 تدرون كم تمثل؟ 80%. 80%. اليوم لما نحن نستغرب تغلغل هذا الفكر وانتشاره في كثير من مفاصل الدولة، مو بنا اللي أقوله، المسؤولين الكبار، صاحب السمو الملكي الأمير نايف، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد لما كان نائب رئيس الاستخبارات في إحدى المقابلات معه في بعض الصحف، قال ما ظننا أنهم تغلغلوا في أجهزة الدولة بهذا التغلغل. كيف كان هذا التغلغل؟ نعم، لازلنا في هذا الأسلوب، وهو في ظني هو أخطر الأساليب، وجميع الأساليب تدخل تحت هذا الأسلوب. حرصهم على هذه الفئة العمرية. حدثني الشيخ محمد بن عبد العزيز السبيعي الفاضل أحد قضاة التمييز، توفي رحمه الله قبل سنوات، وهو ممن ناقش أو أحد المناقشين لرسالة الدكتوراه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام البرجس رحمه الله تبارك وتعالى. يحدثني، زرته في بيته في الرياض قبل سنوات، توفي، قال درسني رجل مشهور من كبار القوم، وكانت المادة متعلقة بعلوم القرآن وبالتفسير، كلام هذا قديم في أوائل الثمانينات الهجري، وكان معه أشخاص سماهم لي من المشهورين اليوم، وهذا الرجل من أفراد هذه الجماعة. يقول كان يكثر من ذكر أسماء حسن البنا وسيد قطب والإشادة بهم والثناء عليهم وذكر الجماعة. المادة ماذا؟ المادة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن. يقول أنا، وهو من فضل الله، هو ممن درس على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ الكبار، يقول أنا أردت يعني أن أنبه إلى سوء صنيعه بطريقة جميلة. قال له: يا شيخ، حسن البنا وسيد قطب الله جل وعلا ذكرهما في أي سورة؟ إذا كانت المادة متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن، متعلقة بالكتاب العزيز، ما سر الاهتمام بهذين الرجلين والإكثار من ذكرهما؟ وهذا هو المنهج الخفي الذي وجد في مدارسنا من هذه أو من أفراد هذه الجماعة ومن سار على طريقهم. نعم، المقررات عظيمة في الابتدائي، أقصد المقررات الشرعية، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في المتوسط كتاب التوحيد. نعم، فترة من الزمن في المرحلة الثانوية كان المقرر كتبه من؟ ها، الشيبان، 1407 و6 و8 و9 و10 كتبه محمد قطب أخو سيد قطب، بعدين بفضل الله جل وعلا عدل وجاء أو جيء بكتابات شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هذا الرجل الذي ذكرته قبل قليل المدرس مو الشيخ، الأمير نايف رحمه الله ذكره مرة في محفل ومجمع، وكنت ممن حضر هذا المحفل ولم يسميه لكنه معروف. قال إني أتعجب منهم، هذا الرجل سئل في إحدى اللقاءات من مثلك الأعلى؟ يقول الأمير نايف، وأنا أسمع منه مباشرة، يقول ما كنت أريد أن يقول الملك عبد العزيز ولا الملك سعود ولا الملك فيصل ولا خالد ولا فهد ولا عبد الله، كنت أظن يقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه، وإذ به يقول من؟ حسن البنا. ولهذا لما أمنت لهم الحياة الكريمة ودخلوا خاصة في الجامعات صاروا يدرسون فيها وفي الكليات والمعاهد والمدارس ما نسوا انتماءهم وصاروا يبثونه. نعم المناهج مناهج سلفية، لكن ثم فكر خفي يمرر، ثم فكر خفي يمرر. مرة سألت شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في ظني عام 12 بعد 400 أو 13، أقول له بعض هؤلاء ممن يسمون بالصحويين أو دعاة الصحوة أراه يدرس العقيدة الطحاوية وبلوغ المرام كتاب التوحيد إلى غير ذلك، قال لي أرأيت الذي يحسن قيادة السيارة؟ قلت له نعم. قال ما بالك إذا جاء وصار مشيه وهو يحسن القيادة يمشي عكس السير، هل هو مصيب أم مخطئ؟ يمشي عكس السير، الناس تتجه من الجنوب إلى الشمال وهو ما يمشي إلا من الشمال إلى، والطريق واحد ومساره واحد. حتى أصبح من أبنائنا مع الأسف الشديد من يمجد هذه الجماعة بسبب ماذا؟ أنه لما التحق في تلكم المراحل الدراسية يسمع من أولئك الذين يعلمونه تمجيد هذه الجماعة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تغلغلوا كذلك في الأمور الخيرية خاصة الشرعية. فصار هذا الطالب أبناؤنا في الصباح في المدرسة ويغذى بهذا الفكر إلا ما رحم ربي، وفي العصر في التحفيظ ويغذى بهذا الفكر، في الظاهر قرآن، لكن ثم أنشطة أخرى يدخلون عليهم هذه الأفكار. حتى سمعنا من أبنائنا في حلقات التحفيظ ممن ينشد ويقول، وهذه الأنشودة خرجت من ديارنا ما جاءتنا من خارج هذه الديار، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وكذلك من أساليبهم أنهم يفصلون هذا الشاب عن ولاة أمره من الأمراء والعلماء. أما الأمراء بذكر معائبهم والقدح فيهم ونشر مساوئهم في العلن، حتى وصل الأمر بهم أن يتكلم الواحد بهذا على كرسي الدرس والمحاضرة وعلى منبر الجمعة. وأما العلماء فبألفاظ أخرى لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، أتباع بغلة السلطان، ليس لهم إلا معرفة دخول الشهر وخروجه إلى غير ذلك. لما الشاب يسمع هذا يبدأ ينفر من العلماء، وبعضهم يقول ماذا؟ يصنف هؤلاء العلماء، هذا ولا العلماء خذ منهم العقيدة والفقه والحديث والتفسير وهذه العلوم العظيمة الشرعية، أما المنهج فلا تأخذ منه. كان بعض إخواننا يدرس عند سماحة شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وجاءه من أسمعه هذا الكلام المنهج، ثم أناس آخرين تذهب إليهم، أما الشيخ خذ منه كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا مثال، والأمر في ظني مع جميع أشياخنا وعلمائنا، حتى صار الشاب طوعا لهم. ولهذا انظروا لما حصل ما حصل في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وما حصل عندنا، الفئة العمرية التي وقع منها هذا من هم؟ كبار السن؟ لا، شباب في 20، 18، 22، 25، 30، شباب كانوا يغذون بهذا الفكر بهذه الأساليب حتى وقع منهم ما وقع، وتطور الأمر حتى في الجامعات، وصار أمر هذه الجماعة ومثيلاتها مثل جماعة التبليغ وغيرها صارت في الجامعات تدرس على أنها جماعات إصلاحية. وكما قلت فيما مضى، العلماء يزهدون فيهم بما ذكرناه، وفي المقابل كبارهم ومنظروهم حسن البنا، سيد قطب، القرضاوي، المودودي، محمد قطب، يصفونهم بالمجددين، بعلماء الواقع، بأهل الفقه في هذه المسائل، حتى نفر الشباب عن علمائه وولاته وأقبل إلى هؤلاء. خطرهم بلا شك عظيم، جد عظيم، وإذا أردنا أن نعرف عظم خطرهم لننظر إلى آثارهم، ما يسمى بالربيع العربي، أكبر وقود له في جميع البلدان الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون. وانظر اليوم كل شيء واضح وعلني، هذه الأجهزة توقفك على كل ما تريده، سواء في اليوتيوب، في مواقع التواصل وفي غيرها. وأعظم من هذا وأخطر حقيقة أمر العقيدة، أمر العقيدة. ماذا عند هذه الجماعة؟ أنا قد ذكرت هذه الدولة وما قامت عليه هذه الدولة وما نعيش فيه بفضل الله جل وعلا. ماذا عند هذه الجماعة؟ إذا نظرنا إلى مؤسسها نجده رجلا صوفيا خرافيا مفوضا، الذي هو أخبث الفرق في باب الأسماء والصفات إلى غير ذلك. والمنظر الآخر الثاني كما ذكر الشيخ حسين، سيد قطب، نجد ما هو أشد وأطم، لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا تفسيره موجود، يأتي إلى الآيات في توحيد الربوبية فينزلها ويتكلم عن توحيد الألوهية، وآيات في توحيد الألوهية فينزلها ويتكلم عن توحيد الربوبية. عطل التوحيد الذي جاء من أجله جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو التوحيد الذي عندهم؟ يقول هذا الشرك البدائي، هذا شرك القبور. المهم اليوم ليس هذا، المهم شرك القصور، توحيد الحاكمية. ولهذا كفروا الأمة كلها بما بهذا التوحيد، وجعلوه قسما رابعا من أقسام التوحيد. عقيدة الولاء والبراء أماتوها بقاعدتهم الخبيثة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المجلس التأسيسي لجماعة الإخوان المسلمين فيه يهود ونصارى، ولهذا وحسن البنا هو من أكبر من قام على مسألة التقارب بين الرافضة والسنة. ولهذا الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم مصري كبير من علماء الحديث من أهل السنة، قاضي شرعي، وأبوه كان قاضيا شرعيا، توفي عام 1377، قال عن دعوة حسن البنا، قال: دعوة إجرامية هدامة، انظروا، ينفق عليها اليهود والشيوعيون. ثم ختمها بقوله: نعلم ذلك يقينا. وإذا قال القاضي مثل هذه العبارات لها مكانها، وما هو من أهل هذه البلاد، هو من أهل مصر وتوفي في مصر. وكان صديقه الشيخ محمد حامد فقي الذي توفي بعده بسنة 1378، كان يقول على منبر الجمعة: الخوان ولا يسميهم الإخوان، الخوان. واليوم خاصة في هذا الربيع نرأينا تحالفاتهم مع أهل الكفر ومع أهل البدع والضلال والزندقة. من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط دولة التوحيد والسنة، من أجل إسقاط دولة التوحيد والسنة. لعلي أطلت والكلام في هذا الباب طويل، حسبنا ما قد سمعناه، إن كان صوابا فمن الله جل وعلا، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. وفي ختام هذا اللقاء أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأخلاقنا، وأن يحفظ علينا أمننا وبلادنا وبلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا، وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، كما أسأل ربي جل وعلا أن يربط على قلوب جنودنا البواسل، وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأعتذر عن الإطالة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ فؤاد العمري على هذا السرد التاريخي الموجز لأرض الأمان والإيمان وسيدة البلدان وشامة الأوطان المملكة العربية السعودية، التي وإن سقطت مرتين فإن هذا السقوط أشبه بسقوط المطر، وها هي اليوم تعود فتية أبية قوية في وجه السمائم والرياح العاتية، قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، في ختام هذه الندوة نشكر الله سبحانه وتعالى الذي والله لولا هو ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ثم نشكر بلادنا الحبيبة على حماية التوحيد والسنة، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفرع الوزارة بمنطقة جازان، كذلك نشكر من يحضر هاهنا اليوم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، كذلك نشكر الأستاذ الشيخ إبراهيم الشعبي على حضوره، نشكر كل المدراء والأئمة والخطباء والحاضرين بمختلف جنسياتهم على هذا الحضور جسداً وقلباً وسماعاً وروحاً، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائماً وأبداً على الخير في كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.